إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، في كتاب الاعتكاف من كتاب الصوم. وكنا وقفنا في الدرس الماضي على فصل: وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أما بعد: فصل: وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه.
نعم، يعني المصنف يقول رحمه الله تعالى: إذا خرج المعتكف من معتكفه للأشياء التي يجوز له الخروج إليها، وهي مما تتعين عليه أو يحتاج إليها، فليس عليه العجلة في مشي، عليه أن يمشي المشي المعتاد الذي اعتاده، لأنه إذا أسرع في مشيه شق ذلك عليه، وهو قد خرج في أمر قد تعين عليه أو قامت حاجته إليه، فيمشي المشي المعتاد حتى يعود إلى معتكفه. نعم.
ويجوز أن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لما روت عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
نعم، يجوز يعني للمعتكف إذا خرج من معتكفه للأشياء التي يحتاج لها أن يسأل عن المريض أو غيره وهو في طريقه في سيره. قال: ولا يعرج إليه ولا يقف، يعني لا يذهب ليعود المريض ويقف عنده، لكن له أن يسأل عن المريض الذي يحتاج إلى سؤال. لحديث عائشة قالت: إن كنت، وهي كانت معتكفة، لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، المريض داخل البيت، فأسأل عنه وأنا مارة، يعني وأنا ماشية، ولا يعني يذهب إلى المريض ويجلس عنده ويسأل عن حاله، لأنه في عبادة التي هي المعتكف ويقضي حاجته ليعود إلى معتكفه مرة ثانية. نعم.
ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه.
نعم، يقول: ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه، الاعتكاف هو اللبث في المسجد طاعة لله، وهو إنما خرج من المعتكف لقضاء الحاجة التي يحتاج إليها، فعندما يسأل المريض وهو مار هذا ما ينافي الاعتكاف، لأنه ما لبث عند هذا المريض. وبالسؤال، سؤال عن حال المريض وهو مار أو وهو يمشي، هذا لا يعتبر تركا للاعتكاف. نعم.
وإن احتاج إلى قضاء الحاجة ثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها، وهو ممن لا كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك، فإن خشي ضررا أو نقصا في مروته أو انتظارا طويلا فله قصد منزله، وإن بعد فإن بذل له صديق أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه، لأنه يحتشم ويشق عليه.
نعم، يقول المصنف: إن احتاج إلى قضاء الحاجة، هو في المسجد في المعتكف واحتاج إلى أن يقضي الحاجة من وضوء ونحوه، وثم سقاية أقرب من منزله. سقاية المقصود به مكان للوضوء، دورة مياه، يعني يوجد مكان لدورة المياه قريب من المسجد، وهل يذهب إلى هذه الدورة مثلا أو يذهب إلى منزله وقال المصنف: وثم سقاية أقرب، يعني أقرب من منزله إلى المسجد، وأمكنه التنظيف فيها، يعني أمكنه أن يقضي حاجته فيها،
وهو ممن لا يحتشم من دخولها، يعني لا يستحي. بعض الناس يستحي ولا يستطيع يعني أن يتنظف إلا في داخل منزله، إلا في داخل منزله. فيقول إذا كان ممن لا يحتشم من ذلك ويستطيع أن يقضي حاجته ويتنظف في هذه السقاية القريبة من المسجد فليفعل ولا يذهب إلى منزله. لكن إن كان ممن يحتشم ويستحي ويخشى أن يكون ذلك فيه نقص في مروءته فله أن يذهب إلى منزله من أجل هذا الغرض. نعم. قال لأنه خروج لغير حاجة، يعني إذا أمكنه أن يقضي حاجته في السقاية القريبة من المسجد ومنزله بعيد فيقضي حاجته في المكان القريب ولا يذهب إلى منزله، لأنه يكون في ذلك خروج لغير حاجة، والمعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة. نعم. قال وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد منهما، له منزلان أحدهما أقرب إلى المسجد والآخر أبعد، فيذهب إلى الأقرب ولا يذهب إلى الأبعد، لأنه إنما يقضي الوقت في خروجه بقدر الحاجة ولا يزيد عليه. نعم.
فصل. ولا يخرج لعيادة مريض.
قبله. فإن خشي ضررا أو نقصا في مروءته أو انتظارا طويلا فله قصد منزله وإن بعد. إذا كان يرى أنه إذا ذهب إلى السقاية القريبة من المسجد فيه ضرر عليه أو فيه نقص في مروءته أو يستحي من ذلك فله أن يقصد منزله ولو كان منزله بعيدا من أجل هذا الغرض. يقول فإن بذل له صديق أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه. لو قال له صديق تعال وتوضأ عندي في منزلي لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. قال لأنه يحتشم ويشق عليه، لأنه قد يستحي ويشق عليه دخول منزل غيره من أجل هذا الغرض، ففي هذه الحالة له أن يذهب إلى منزله حتى يتوضأ ويتنظف ويقضي ما يحتاج إلى قضائه ثم يعود إلى معتكفه. نعم. فصل.
فصل. ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه.
نعم. قال فصل. ولا يخرج لعيادة المريض، يعني المعتكف لا يترك معتكفه من أجل أن يزور مريض أو أن يزور مريضا، ولا يحضر جنازة لم تتعين عليه. أما إذا تعينت عليه الجنازة سواء من ناحية الصلاة عليها أو تكفينها أو حملها فإنه يتعين عليه الذهاب ولا ينافي ذلك اعتكافه، لأن هذه الأشياء قد تعينت عليه ووجبت عليه، فوجوبها آكد من الاعتكاف نفسه. نعم.
وعنه أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، والأول أولى لقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه.
نعم. رواه يعني أبو داود. المريض لا يخرج لعيادة، المعتكف لا يخرج لعيادة مريض ولا يشهد جنازة إلا لما لا بد منه، ما كان لا بد منه ومتعين عليه هذا يخرج، لكن إذا كان ليس هذا متعين عليه، لا المريض الذي يزوره ولا الجنازة التي يحضرها، فالأولى يقول المصنف ألا يخرج بل يبقى في معتكفه الأولى، وإن خرج يقول فليس فيه بأس، لكن الأولى ألا يخرج لزيارة المريض ولا لشهود الجنازة التي تكون خارج المكان الذي يكون فيه معتكفه. نعم.
ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف، وإن كان واجبا لم يجزي له تركه لما ليس بواجب.
نعم. إن كان الاعتكاف الذي اعتكفه المعتكف مستحب ليس متعين ليس واجبا عليه فله أن يخرج لقضاء هذه الأشياء، لأن الاعتكاف نفسه ليس واجبا عليه، فلو أن يخرج يشهد الجنازة والصلاة عليها ولكن إن كان الاعتكاف متعين عليه فلا يخرج إلا للأشياء الواجبة. الأشياء الواجبة بأصل الشرع يخرج من أجل تحقيقها، أما ما ليس بواجب فلا يخرج ولا يترك معتكفه من أجله. نعم. وإن شرط
فعل ذلك في نذره فله فعله وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف.
نعم. يقول المصنف لكن لو اشترط على نفسه عند دخوله المعتكف أن يخرج لزيارة المريض وصلاة الجنازة وأشياء حددها أن يخرج لها وهو معتكف، وذكر المصنف منها مثلا كأن يخرج للعشاء في بيته ثم يعود إلى معتكفه، قال إذا اشترط هذه على نفسه أو شرطها على نفسه يجوز له هذا الشرط ولا ينافي الاعتكاف. يقول كالوقف، كالوقف لو الإنسان أوقف وقفا فإن الوقف يكون على شرط الواقف حسب الشروط التي يضعها الواقف، فكذلك هنا في الاعتكاف إذا شرط على نفسه نذر أن يعتكف أياما لكن قال وأشترط لنفسي أن أخرج لقضاء الحاجة وزيارة المريض وشهود الجنازة وأذهب لأتعشى في منزلي ثم أعود لمعتكفي فله ذلك، فله ذلك ولا يبطل اعتكافه. نعم.
وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك.
نعم. يقول وإن شرط أنه متى ما مرض أو عرض له عارض خرج من معتكفه يقول جاز له هذا الشرط، جاز له هذا الشرط. نعم.
وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه لأن هذا ينافي الاعتكاف، فلم يصح شرطه كتركه الإقامة في المسجد.
نعم. يقول لكن لو شرط على نفسه له الوطء كلما احتاج الوطء يذهب إلى زوجه إذا اشترط في اعتكافه، أو الفرجة يعني يذهب للنزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة داخل المسجد لم يصح شرطه لأن هذا الشرط ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف فلا يصح هذا الشرط، ولذا قال المصنف لأن هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه، كما لو اشترط عدم الإقامة في المسجد، كما لو اشترط أن يعتكف يكون لكل لا يكون معتكف في المسجد هذا ما يصح الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد طاعة الله عز وجل، والوطء يفسد الاعتكاف. فإذا قال اشترط على نفسي أنني أذهب يقول أنا معتكف لأطأ الزوجة أو أذهب للنزهة أو للتجارة أو أصنع أشياء في المسجد من أجل التكسب بها فهذه تبطل الاعتكاف لأنها تنافي المقصود من الاعتكاف. نعم.
فصل. وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وإن كان ناسيا. قال القاضي لا يبطل لأنه فعل المنهي عنه في العبادة، لأن فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلما يبطلها فلم يبطلها كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل يبطلها لأنه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية، وحكم المكره حكم الناس.
نعم. يقول إن خرج لما له منه بد يعني الأشياء التي لا يحتاج إليها ليست متعينة عليه وله منها بد، إذا خرج بطل الاعتكاف، إذا كان ما اشترط بطل اعتكافه. المصنف يقول وإن كان ناسيا، ثم ذكر الخلاف هل إذا كان خروجه ناسيا يبطل اعتكافه أو لا يبطله، فهل النسيان يبطل الاعتكاف أو لا يبطله؟ إذا نظرنا إلى أن النسيان لا يبطل الصيام وهو آكد من الاعتكاف فكذلك لا يبطل الاعتكاف، لأن الحكم جاء في قول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه، وفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا تحقق أن خروجه من معتكفه نسيانا وذهولا وليس متعمدا فالذي يظهر أن ذلك لا يبطل اعتكافه ويعود إلى معتكفه ويكمل الأيام التي قصد أن يعتكف فيها. نعم.
وحكم المكره حكم الناس لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما.
أي نعم، يقول وحكم المكره حكم الناس لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما. الخبر الوارد فيهما ما هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فيكون الإكراه مثل النسيان والنسيان معفو عنه، فمن حصل له هذا الأمر بنسيان أو بإكراه فإنه لا يبطل فعله الذي فعله. نعم.
وإن أخرج بعض جسده جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله.
نعم، يقول إن أخرج بعض جسده من المسجد جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله أو فترجله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه في الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، وهو معتكف، فتقوم عائشة بتمشيط رأسه صلى الله عليه وسلم وترجيله وغسله، ولا يعد ذلك منافيا للاعتكاف، فهو لم يخرج بكليته من مكانه الذي اعتكف فيه، وإنما أخرج جزءا من جسده، فإخراج جزء من الجسد لحاجة لا يبطل الاعتكاف. نعم.
وله صعود سطح المسجد لأنه منه، ولهذا منع الجنب من اللبث فيه.
نعم، وله الصعود إلى سطح المسجد إذا كان معتكف داخل المسجد ورقى إلى سطح المسجد فيجوز له، لأن السطح من المسجد والعلو في يعني له حكم السفل، الهواء له حكم الأرض، فكونه صعد إلى السطح هذا لا ينافي اعتكافه، لأن السطح سطح المسجد من المسجد، ولهذا قال المصنف يمنع الجنب من ذلك. الجنب كما لا يجوز له اللبث داخل المسجد لا يجوز له اللبث في سطح المسجد، لأن سطح المسجد منه، فإذا خرج المعتكف من المسجد إلى سطح المسجد نفسه فإن ذلك لا ينافي الاعتكاف.
وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين.
وفي رحبة المسجد ما يدل، يقول على روايتين. الرحبة هي الساحة، ساحة المسجد التي أمامه والتي خلفه، هل هي من المسجد وتأخذ حكم المسجد أو ليست من المسجد؟ المصنف هنا ذكر الروايتين على الإمام أحمد أنها قيل من المسجد وقيل ليست من المسجد. فإن أحيطت بسور، إذا أحيطت هذه الساحة بسور وهذا السور له أبواب أو له باب فتأخذ حكم المسجد لأنها منه، إن لم يكن لها سور وليس لها أبواب فلا تأخذ حكم المسجد. نعم. ولذا قال وفي رحمة. نعم.
وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين، فقال إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنه معه تابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه.
أي نعم، قال وفي رحبة المسجد أي ساحة المسجد ما يدل على روايتين عن الإمام أحمد إنها منه أو ليست منه. قال وجمع القاضي بينهما، يعني بين الروايتين الإمام أحمد، بحملهما على حالين، يعني حملهما على حالين مختلفين، فيكون عندما قال ليست من المسجد يعني إذا كانت بدون حائط، وتكون من المسجد إذا كانت بحائط وهذا الحائط له باب، ولذلك قال إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه تابعة له، لأنها تكون تابعة له، إذا كان هناك سور يحيط بها ويحيط بالمسجد وهذا السور له باب فتكون هي إذن من المسجد، وإن لم تكن محوطة بسور يعني هذه الساحة لم يثبت لها حكمه، يعني لم يثبت لها حكم المسجد. وعلى هذا فتكون الساحات التي خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى فيها فهي من المسجد لأنها محاطة بسور وهذا السور له أبواب. نعم.
وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد بطل اعتكافه لأنه لأنها ليست منه. قال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به.
نعم. المنارة إن كانت ملتصقة بالمسجد وفي باب من المسجد ليصعد المؤذن إلى هذه المنارة نحتاج إلى ذلك فهي من المسجد وتأخذ حكم المسجد. ولو خرج المعتكف إلى هذه المنارة الملتصقة بالمسجد والتي لها باب يدخل على المسجد ومن المسجد يدخل على هذه المنارة فصعوده في المنارة ما ينافي اعتكافه. لكن إذا كانت المنارة مفصولة عن المسجد وبينها طريق أو بينها ممر وليست متصلة بالمسجد فهذه التي قال المصنف يحتمل أن المعتكف إذا خرج إليها يبطل اعتكافه ويحتمل أنها من المسجد كالمتصلة به لقربها منه فلا يخرج المعتكف إليها إذا كان ليس هناك بد من الخروج إليها. نعم.
فصل. وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة أو نفاسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فغيرها أولى.
إنم يقول إذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه للمعتكف حدث أمر ألم به يوجب عليه ترك الاعتكاف أو يتعذر معه الاعتكاف وضرب له المصنف أمثلة قال كحيض المرأة ونفاسها لأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد فإذا حاضت المعتكفة أو نفست المعتكفة وجب عليها الخروج من المسجد أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها إذا مات زوجها فإنها يجب أن تعتد في منزلها فلو كانت معتكفة فإنه وجب عليها الخروج من المعتكف أو كان المعتكف مريضا مرضا يتعذر معه الاعتكاف ويشق عليه أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه. يقول لو كان وهو في معتكفه وجدت فتنة وهذه الفتنة يخاف منها أما على نفسه أو ماله أو على منزله إن لم يرجع إليه قال أو حصول عموم النفير للجهاد في سبيل الله فله ترك الاعتكاف. يعني هذه الحالات تجعل للمعتكف أن يترك معتكفه. قال المصنف لأن هذا الضمير يعود إلى هذه الأشياء المذكورة يسقط به الواجب بأصل الشرع. يعني الواجب بأصل الشرع مثل الجمعة والجماعة تسقط في هذه الأعذار. إذا كان هناك فتنة لو خرج من أجل أن يصلي في المسجد لسلب ماله أو تعرض في نفسه أو في منزله فلا تجب عليه الجماعة في هذه الحالة ولا تجب عليه الجمعة في هذه الحالة. فإذا كانت هذه التي وجبت عليه بأصل الشرع يعذر فيها في مثل هذه الحالات فمن باب أولى ما لم يكن واجبا وهو الاعتكاف نعم. يقول فإذا زال العذر. نعم.
وإذ زال العذر الاعتكاف تطوع فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع لأنه لا يلزم بالشروع.
يقول إذا زالت هذه الأعذار وكان الاعتكاف تطوعا ليس واجبا فهو مخير المعتكف مخير إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع لأن أصل الاعتكاف ليس واجبا عليه فله أن يرجع ويتم اعتكافه وله أن لا يرجع لأنه لا يلزم بأصل الشرع لأن الاعتكاف ليس لازما وليس واجبا بأصل الشرع وإنما هو نفل ومستحب وما كان نفلا ومستحبا فللمتنفل أن يتمه وله ألا يتمه، ولا يلزمه قضاءه إلا في الحج والعمرة، فإنه يلزم المضي في نفلهما بالشروع فيهما، ولا يجوز قطعهما ولا رفضهما، ولا حتى لو أفسدهما يجب عليه أن يمضي فيهما حتى يتمهما. أما ما عدا الحج والعمرة من نفل صلاة أو صوم أو اعتكاف فله أن يتمه وله أن يقطعه، والأفضل أن يتمه. نعم.
وإن كان منذورا لم يخل من ثلاثة أحوال.
يقول لكن إن كان الاعتكاف منذورا، لأنه إذا نذر الاعتكاف تعين عليه وأصبح واجبا، فقال إن كان هذا الذي قطعه للأسباب المتقدمة مما وجب عليه فلا يخلو من أحوال ثلاثة. أحدها
أن يكون نذر أيام معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها،
فعليه إتمام باقيها فحسب. هذه الحالة الأولى، أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة كنذر اعتكاف 10 أيام، يقول نذر اعتكاف 10 أيام مطلقة وأمضى منها مثلا يوم أو يومين، ثم حصل ما كان سببا في الانقطاع، فإنه يتم ما بقي فحسب. هو قال 10 وكان قد مكث يومين، يكمل 8 أيام، وهذا الذي عليه وليس عليه غيره. نعم.
لأنه يأتي بالمنذور على وجهه،
لأنه يأتي بالمنذور على وجهه، وقال لله علي نذرا أعتكف 10 أيام، ولما أمضى يومين حصل المانع الذي يمنع من الاستمرار، نقول بعد ما يزول العذر تكمل 8 أيام لتكمل بها 10 التي نذرتها. نعم.
الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين، وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه.
الحالة الثانية يقول نذر أياما متتابعة غير معينة، قال لله علي أن أعتكف 3 أيام متتابعة، فهو ثم حصل ما يقطع هذا التتابع، فهو مخير بين البناء على ما مضى، أمضى يومين إذن يبقى له 3، والقضاء، قضاء ما حصل من انقطاع لأنه قطع التتابع، وكفارة يمين لأن هذا نذر، والنذر كفارته كفارة يمين، وهو لم يحصل على الوجه الذي نذره، فهو يقول مخير بين القضاء والنذر وعليه كفارة يمين، وبين أن يستأنفها كلها من أولها، نذر 3 أيام متتابعة فيأتي ب3 أيام متتابعة، وفي هذه الحال ليس عليه كفارة. نعم.
الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته.
أي نعم، لو قال لله علي نذر 10 أيام من رمضان، نذر 10 أيام من رمضان يعتكفها، ففاتت هذه الأيام، فات رمضان، هنا يقال عليه قضاء ما ترك وكفارة يمين، كفارة يمين قضاء ما ترك لأنه نذر 10 أيام، وكفارة يمين لأنه نذر أن تكون في رمضان ورمضان انتهى، فيكفر كفارة يمين مع اعتكاف هذه الأيام 10. نعم.
إلا في الحيض والنفاس فإنه لا كفارة في الخروج له لأنه خروج لعذر معتاد فأشبه الخروج لحاجة الإنسان.
نعم، يقول إلا الحيض والنفاس فإنه لا كفارة في الخروج له، لأنه متعين على المرأة أن تخرج من المعتكف، ولأنه ينافي صحة الصلاة وينافي صحة الاعتكاف. نعم.
وذكر القاضي أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة فلا كفارة فيه لأنه خروج واجب أشبه الخروج للحيض. وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه، قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف.
نعم، ذكر المصنف رحمه تعالى القاضي من الحنابلة أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة لا كفارة فيه إذا خرج بسبب ذلك، لأنه خروج واجب عليه، فأشبه خروج المرأة للحيض الذي هو واجب عليها. قال: وذكر رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر فلا كفارة عليه، قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف. وهذا قوي، لأن الإنسان ليس باختياره وإنما خرج بعذر ولا اختيار له فيه، فيكون معذورا على هذا النحو الذي ذكره المصنف. نعم. فصل.
فصل. ويحرم على المعتكف الوطء، لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
أي نعم، قال: ويحرم على المعتكف الوطء، يعني الجماع، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالوطء ينافي الاعتكاف ويبطله ويفسده. نعم.
فإن وطأ فسد اعتكافه، لأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج.
نعم، يقول: فإذا وطأ، يعني المعتكف، فسد اعتكافه، لأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج. يحرم على الصائم الوطأ فإذا فعل فسد صومه، يحرم عليه الوطأ في الحج فإذا فعل فسد حجه، فكذلك الاعتكاف إذا فعل الوطأ فسد اعتكافه. ولذا قال المصنف: فإن وطأ في الفرج فسد اعتكافه، أي بطل. والفساد والبطلان بمعنى واحد، الفساد والبطلان في العبادة بمعنى واحد، إلا في موضعين: الأول في الحج، في الحج والعمرة، فالفاسد فيهما هو ما كان فساده بالجماع، والباطل ما كان بردة عياذا بالله، لو ارتد يقال بطل حجه، لكن لو جامع أفسد حجه، فيفرق بين الباطل والفاسد في موضعين: أحدهما في الحج والآخر في النكاح، الآخر في النكاح. ففي النكاح الباطل يطلق على ما اتفق العلماء وأجمعوا على بطلانه، والفاسد يطلق على ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح في العدة ونحوه. فالأصل أن الفساد والبطلان بمعنى واحد في العبادات، إلا في موضعين: في الحج وفي النكاح. في الحج لا يطلق الباطل في الحج إلا على حصول الردة، أما ما عداها فيقال يفسد الحج إن حصل الوطء. وكذلك بالنسبة للنكاح فإنه لا يقال باطل إلا فيما إذا كان بطلانه مما اتفق عليه العلماء، أما ما كان مختلف فيه بين العلماء فلا يسمى باطل وإنما يسمى فاسدا. قال: والعامد
والساهي سواء، لأن الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم، ولا كفارة عليه، نص عليه. وعنه: عليه الكفارة، لأنها عبادة يفسدها الوطء فوجب بها الكفارة كالحج. والأول المذهب، لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع، فلا يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والعامد والساهي سواء، يعني العامد والناسي سواء في الجماع، سواء فعله ساهيا أو عامدا الحكم واحد. يقول: لأن الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم، ولا كفارة عليه، نص عليه. العمد والسهو يعني في المذهب سيان، إذا جامع ناسيا لصومه أو متعمدا فسد صومه، وكذلك لو فعل في الحج فسد حجه، فيكون الاعتكاف كذلك، يكون الاعتكاف كذلك. طبعا هذا في المذهب، ولا الخلاف موجود بين أهل العلم في التفريق بين الناس وبين العامد في الأحكام، بين الناس والعامد في الأحكام. في المذهب عند الحنابلة يفرقون إلا في الحج وفي الصوم، في الحج وفي الصوم يرون إن العامد والناس للجماع سواء، ويستبعدون وقوع النسيان بالنسبة للشخص بحيث أنه ينسى الصيام فيجامع أهله، فقالوا النسيان والعمد سواء، وكذلك الحج. بالنسبة للخلاف موجود بين أهل العلم، والأصل أن الشارع فرق بين الناس وبين العامد في الأحكام، وإذا فرق الشارع بينهما في الأحكام فيجب أن نفرق بينهما ولا نعطيهما حكما واحدا، إلا إذا جاء دليل يبين أن النسيان في الصيام للجماع، وكذلك النسيان للجماع في الحج يفسد هذه العبادة. ما لم يرد دليل ينص على ذلك فنبقى على الأصل، والأصل أن الشارع فرق بين العامد وبين الناس، بين العامد والناس. عفي لأمتي ما أخطأت فيه، عفي لأمة الخطأ والنسيان، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالشارع فرق بين حكم الناس وبين حكم العامد، ناخذ هذا الحكم ويطرد هذا الحكم، إلا أن يرد دليل يخص عبادة من عبادة، فإذا لم يرد دليل فنبقى على الأصل. قال والأول المذهب، الأول المذهب لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع، فلا يجب بإفسادها الكفارة. يعني المذهب أنه لو أفسد اعتكافه بجماع فليس عليه كفارة، فليس عليه كفارة. قال لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع، الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ولا يلزم بالشروع فيه، ما يصبح واجب إذا شرع فيه، فلا يجب بإفساده كفارة كصيام غير رمضان. صيام غير رمضان من قضاء رمضان أو من فعل واجب وجب عليه، لو أفسده بالجماع ليس عليه فيه كفارة، ليس عليه فيه كفارة، وإنما الكفارة خاصة برمضان. فالاعتكاف ليس واجبا بأصل الشرع، فقياسه على صوم رمضان يكون قياس مع الفارق. فالصحيح أنه لو أفسد اعتكافه بجماع لا نقول عليه كفارة، نقول فسد اعتكافه لكن لا نلزمه بكفارة بسبب ذلك لعدم الدليل الدال على هذا المعنى. نعم.
واختلف موجبو الكفارة فيها، فقال القاضي هي ككفارة الوطء في رمضان قياسا لها عليها. وعن أبي بكر هي كفارة يمين لأنها كفارة نذر، فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته. وأما المباشرة،
نعم، المصنف يعني رجح القول بعدم وجوب الكفارة، لكن قال الذين أوجبوا الكفارة اختلفوا هل نوجب عليه كفارة يمين أو نوجب عليه كفارة الكفارة الكبرى المغلظة مثل ما لو وطأ في رمضان، وفقط ذكر الخلاف عند الموجبين للكفارة، وإلا هو رجح عدم وجوب الكفارة، والصحيح عدم وجوب الكفارة. نعم.
وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف، وإن كانت لشهوة فهي محرمة لقول عائشة السنة للمعتكف أن لا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. فإن فعل فأنزل، أفسد اعتكافه وإلا فلا.
نعم. قال أما المباشرة يعني مباشرة المعتكف لزوجه فيما دون الفرج، يقول إن كانت لغير شهوة فهي مباحة، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل رأسه إلى حجرة عائشة وكانت ترجله، هذا مباشرة لكنها بدون شهوة. يقول وإن كانت لشهوة أي المباشرة فيما دون الفرج فهي محرمة، لقول عائشة السنة للمعتكف أن لا يمس امرأة ولا يباشرها. فإن فعل، يعني فعل المعتكف وباشر زوجه لشهوة، فأنزل أنزل المني فسد اعتكافه، وإلا فلا، وإلا فلا مثل الصيام، لأن الصيام المباشرة إذا كانت بشهوة لا تجوز، إذا كانت بدون شهوة لا تجوز، إن اقترن بالمباشرة إنزال فسد الصوم، إن لم يقترن به إنزال لم يفسد الصوم. نعم.
كقولنا في الصوم وإن شرب مسكرا أو ارتد ففسد اعتكافه.
نعم، يقول إن شرب مسكرا وهو معتكف أو ارتد عياذا بالله فسد اعتكافه، لأن الردة تبطل جميع الأعمال. نعم.
لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه.
نعم، لأنه خرج بهذا الفعل أن يكون من أهل المسجد، أن أهل المسجد لا يكون في شرب مسكر ولا عمل يناقض الدين كالردة. قال لأنه خرج بذلك أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منك، صار كالخارج من المسجد. نعم.
وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره، لأنه لا يلزم بالشروع، فهو كصوم النف وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف، لأن التتابع أوصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام.
نعم. قال وكل موضع فسد اعتكافه التطوع، الاعتكاف الذي هو تطوع، فلا قضاء عليه ولا غيره، يعني ولا كفارة، لأن الاعتكاف أصله ليس واجب، فإذا بطل أو فسد فليس عليه لا كفارة ولا قضاء، لأنه لا يلزم بالشروع فيه مثل صوم النفل. يقول إن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى واستأنف، يعني لو كان نذرا يعتكف 3 أيام متتابعات فأبطل أو أفسد يوما من هذه الأيام، هنا بطل التتابع، وجب عليه أن يستأنف من جديد، لأن التتابع وصف مقصود من الناذر في اعتكافه، فإذا نذر أن يعتكف 3 أيام متتابعة وجب عليه أن يأتي بها متتابعة، لو انقطع التتابع استأنف من جديد، استأنف من جديد. قال وإن كان نذره مدة معينة، يعني ما شرط فيها التتابع، فقال ففيها وجهان، اقرأ.
ففيه وجهان، أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف، لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا، والثاني لا يبطل الماضي ويستأنف، ولأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى، فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا.
نعم، إن كان نذره مدة معينة، يعني حدد مدة معينة، قال ففيه وجهان، أحدهما يبطل إذا شرع فيها ثم لم يتمها، يبطل ما مضى ويستأنف من جديد، لأن اعتكافه متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا، والثاني لا يبطل لأن التتابع الذي أتى به أتى ضرورة من أجل التعيين، والتعيين مصرح به في النذر الذي هو التتابع، فالمحافظة على المصرح به أولى. يقول فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا، يعني كفارة نذر، كفارة يمين، لأنه لم يأتي به على الوجه الذي نذره، لم يأتي به على الوجه الذي نذره، فيكون عليه في ذلك كفارة يمين. نعم.
فصل. وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة، لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه.
نعم يقول ليس للمعتكف بيع ولا شراء لا داخل المسجد ولا خارج المسجد إلا لما لا بد منه كالطعام ونحوه. أراد طعاما ما أحد يأتي له بالطعام فاشترى الطعام، هذا في هذه الحال يكون مباح له. قال ولا يتكسب بالصنعة، لا صنعة يصنعها داخل المسجد ولا خارج المسجد، لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد والتجارة تنافيه، يعني ليس له أن يشتغل بصناعة من أجل التكسب وهو داخل المسجد، كما سيذكر المصنف بعض ما يدل على هذا المعنى. قال فإن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد.
نعم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم لم تبنى المساجد لهذا. نعم
وهو حديث حسن، فإن خرج ترك اعتكافه ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعة سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن، لأن المسجد لم يبنى لذلك. قال أحمد رضي الله عنه في المعتكف يخيط لا ينبغي له أن يعتكف إذ كان يريد أن يعمل، وإن فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لأنه لا ينافيه.
نعم يقول المصنف فإن خرج ترك اعتكافه، يعني إن خرج من أجل البيع والشراء، خرج من أجل البيع والشراء ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صانع يعمل صنعة، كان يخيط خياطة أو يصنع ثيابا وهو داخل المسجد في معتكفه من أجل التجارة، قال سواء كان محتاجا لذلك أو لم يكن، لأن المسجد لم يبنى لذلك. يقول قال أحمد رضي الله عنه في المعتكف يخيط لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل، وإن فعل شيئا من ذلك في المسجد، إن فعل شيء من الخياطة لحاجة يحتاجها لم يفسد اعتكافه لأنه لا ينافيه، لكن إن فعل الخياطة من أجل التجارة هنا ينافي الاعتكاف فيفسد، فيفرق بينما إذا كان الخياطة لحاجة يحتاج إليها في شيء من ملابسه هذا ما في بأس، لكن إذا كان خياطة من أجل التجارة فهنا ينافي معنى الاعتكاف. نعم.
فصل. وليس له أن يبول في المسجد في إناء لأن هذا يقبح ويفشح، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، وإن أراد الفصل أو الحجامة أو القيء فيه فهو كذلك، لأنها إراقة نجاسة فهو كالبول.
نعم يقول ليس له أن يبول في المسجد في إناء لأن هذا يقبح ويفحش، بل هذا محرم كما نص عليه غير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز داخل المسجد، وأن المساجد يجب أن تصان عن ذلك. يقول كما لو أراد أن يبول في أرضه، يعني في أرض المسجد، ثم يغسل هذا البول، فهذا لا يجوز له أن يفعل. قال وإن أراد الفصد أو الحجامة، يعني داخل المسجد، أو القي فهو كذلك، أيضا لا يجوز له، لأن المساجد تنزه عن هذه الأشياء ولا يجوز أن تفعل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. قال فهو كذلك لأنه إراقة نجاسة، الفصل والحجامة خراج للدم وهذا فيه نجاسة فهو كالبول، وإن دعت إلى ذلك ضرورة خرج من المسجد، فلا يفعله داخل المسجد ولو لضرورة. نعم.
كما يخرج لحاجة الإنسان وإن استغنى عنه فليس له فعله، وللمستحاضة الاعتكاف وتحترز بما يمنع تلويث المسجد، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي، أخرجه البخاري. ولأن هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف.
نعم
بخلاف ما قبل.
هناك فرق بين الحائض وبين المستحاضة، الحائض لا يجوز لها الاعتكاف في المسجد ولا يجوز لها اللبث في المسجد، أما الاستحاضة فلها أن تصلي ولها أن تعتكف، لكن بشرط أن تكون قد أمنت من تلويث المسجد. فلذلك قال المستحاضة لها الاعتكاف وتحترز مما يمنع تلويث المسجد. والفرق بين الحائض والمستحاضة أن المستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا الصيام، وأما الحائض فهي التي لا يجوز لها فعل الصلاة ولا يصح منها الصيام. قال وتحترز بما يمنع تلويث المسجد لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطشت الإناء الكبير وهي تحتها وهي تصلي لكي لا يتلوث المسجد. قال ولأن هذا لا يمنع الصلاة، إن الاستحاضة لا تمنع الصلاة فلم تمنع الاعتكاف، بخلاف الحيض فإنه يمنع الصلاة فيمنع الاعتكاف. نعم.
فصل. ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد ويضع صفرة أو غيرها أو غيرها يسقط عليها ما يقع منه كي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في طشت ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج لغسل يده لأنه خروج لما له منه بد، وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف.
نعم. قال يجوز للمعتكف الأكل في المسجد ويضع سفرة أو غيرها يسقط عليها الطعام لكي لا يلوث المسجد. قال ويغسل يده، له أن يغسل يده في طست أو في إناء ليفرغ هذا الماء المغسول به اليد خارج المسجد. قال ولا يجوز له الخروج لغسل يده لأنه خروج لما له منه بد، يعني إذا وجد هذا المعنى داخل المسجد بعناية وصيانة بحيث أنه لا يتلوث المسجد ويستطيع أن يفعل ذلك فلا يحتاج إلى الخروج من أجل غسل يده. قال وله أن يتنظف داخل المسجد ويرجل شعره ويغسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف. هذه الأشياء إذا لم يكن فيها تلويث للمسجد وأمكن احتراز ذلك والتحرز من تلويث المسجد فيجوز أن يفعلها، لكن إذا كان يترتب عليها تلويث للمسجد أو أذية للمصلين أو للمعتكفين فليس له أن يفعل ذلك. نعم.
وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب لأن هذه عبادة لا تحرم اللباس، فلا تحرم ذلك
يقول للمعتكف أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب، يعني الثياب الحسن الجميلة، لأن هذه عبادة هي الاعتكاف لا تحرم اللبس، فلا تحرم ذلك كالصوم، لا تحرم أن يلبس رفيع الثياب ولا أن يتطيب ولا أن يتزين بالثياب. نعم.
وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك، وله أن يحدث غيره ويأمر بحاجته، لما روت صفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب وقام معي ليقلبني.
نعم. قال وله أن يتزوج، المقصود بالزواج أن يعقد القران، له أن يعقد القران وهو داخل المسجد في معتكفه ويشهد النكاح لذلك، وله أن يكون شاهدا على النكاح وهو داخل معتكفه. قال وله أن يحدث غيره ويأمره بحاجته، يعني يجوز له أن يتحدث مع غيره وهو داخل المعتكف. قال لما روى الصفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، تقول صفية فأتيته أزوره ليلا، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أتته وهو في المعتكف زارته، قال فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. فهذه صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه فكلمته وتحدثت معه، هذا دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يتحدث مع غيره في الأمور المباحة والأمور التي يحتاج إليها. نعم.
ف... فصل. ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال.
نعم هذا متأكد، يعني يستحب للمعتكف أن يشغل اعتكافه بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، لأنه لماذا انقطع عن الناس؟ لماذا اعتكف على المسجد؟ من أجل طاعة الله عز وجل، فيشغل وقته في الاعتكاف بالذكر وقراءة القرآن والصدقة واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، هذه يتجنبها، الأمور التي تكون محرمة أو مكروهة أو لا تعود عليه بنفع فإنه يتركها خلال اعتكافه من باب أولى. إذا كانت تترك يتركها من هو ليس في المعتكف فمن باب أولى من كان في المعتكف. نعم.
فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن الإنسان إذا حسن إسلامه فإنه يترك الأمور التي لا تعنيه، يترك المحرمات ويترك المكروهات ويترك الشبهات وفضول الكلام وما لا يحتاج إليه، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان، فإنه يترك كل ما لا يعنيه أو وينشغل بالأمور التي تعنيه في عبادته وفي معاملته. ولذا قال المصنف ويجتنب
الجدال والمراء والسباب والفحش والإكثار من الكلام، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم.
نعم قال يجتنب يعني المعتكف الجدال والمراء والسباب وفحش الكلام والإكثار من الكلام، يقول فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بالطاعة وينبغي له أن يشغل نفسه فيه بالذكر وقراءة القرآن والصلاة، يعني من باب أولى. قال ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لو حصل شيء من ذلك ما يبطل الاعتكاف، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم، لكنه ينقص أجره، يعني لو وجد هذه الأشياء من سب أو شتم أو قذف أو نحو ذلك حال اعتكافه، الاعتكاف لا يبطل لكن الأجر ينقص، لأن المقصود من الاعتكاف هو اللبث في المسجد طاعة لله عز وجل. نعم.
فصل. فأما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام.
نعم التزام الصمت ليس من شريعة الإسلام، يعني لو اعتكف وقال أنا أصمت لا أتكلم لا أتحدث لا أقرأ لا أذكر شيء، هذا ليس من شريعة الإسلام، هو لا يتكلم إلا بخير، لكن أن يصمت فهذا ليس من شريعة الإسلام، لا يتعبد الله عز وجل بالصمت، يقول أنا أصمت ولا أتكلم، فهذا ليس من الإسلام. ولذا قال أما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام، لو قال أعتكف ولا أتكلم حتى ينتهي الاعتكاف أو حتى ينتصف الليل لا يجوز التعبد بهذا، بل إن اعتقد التعبد بهذا يكون بدعة، يتكلم لكن لا يتكلم إلا بخير إلا بخير. نعم.
لما روى قيس بن مسلم قال دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمص فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم، فقالوا حجت مصمته، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت، رواه البخاري.
وعن نعم علي يعني مما يدل على أن التعبد بالصمت ليس من دين الإسلام ولا من شريعة الإسلام ما نقله المصنف هنا، قال دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس الذين كانوا يتعبدون بترك الكلام، فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم، ف فقالوا حجت مصمتة، يعني حجت بحيث أنها لا تتكلم خلال حجها حتى تنتهي من حجها، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. قال لها أبو بكر هذا من عمل الجاهلية، يعني التعبد بالصمت بحيث لا يتكلم وإنما يكون صامتا. نعم. وعن علي رضي الله عنه،
وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صمات يوما إلى الليل، لو رواه أبو داود.
نعم. وهذا يؤكد هذا المعنى عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صمات يوم إلى الليل، لا صمات يوم إلى الليل، يقرأ القرآن يذكر الله يتكلم بخير، لكن أن يصمت ويتعبد الله بذلك هذا ليس من شرع الله عز وجل.
فإن نذر ذلك فهو كنظر المعاصي على ما سيأتي.
أي نعم، لو نذر ذلك، نذر أن لا يتكلم وهو صائم أو وهو معتكف، فهذا نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
قال ابن عقيل ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، فهو كتوسد المصحف، وقد جاء لا يناظر بكتاب الله، أي لا يتكلم به عند الشيء تراه كأن ترى رجل جاء في وقته فتقول ثم جئت على قدري يا موسى. وذكر أبو عبيد نحو منها.
يقول المصنف عن ابن عقيل يقول لا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، بحيث أنه كلما احتاج كلام يأتي بآية فيجعل القرآن بدل عن هذا الكلام، فلا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، لأن القرآن يتعبد بقراءته، يتعبد بتلاوته، يتعبد بتدبره، لكن أن يجعل ككلام الآدميين بحيث أنه يستعمله كما يستعمل غيره من الكلام كأنه إنسان ينطق، هذا لا يجوز. هذا مقصود ابن عقيل رحمه الله تعالى، قال لأنه استعمال له في غير ما هو له، فهو كتوسد المصحف، لو جعل المصحف وسادة ما يجوز له. فكذلك إذا جعل القرآن كلاما ككلام الناس بحيث يأتي به من أجل استعمال له في غير ما هو في الشرع، هنا لا يجوز له. لكن لو قرأه عند الحكم الذي أنزل له أو المناسبة التي تناسبه فلا بأس في هذه الحالة، مثل ما لو دعاه شخص لذنب أن يفعل ذنب قد تاب منه فقال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لو قال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا استشهاد في مكانه ليس مما هو الكلام الذي جعل كلام الله بديلا للكلام الذي في الأخذ والرد والمناقشة. فمثل هذا لو جاءه شخص مثلا وأنكر عليه الحالة التي عليها من التوجع ونحوه لأمر ألم به وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا استشهاد بالآية في مكانها المناسب، لكن أن يجعلها كالكلام المعتاد بحيث يتناوله كما يتناول كلام الآدميين، هذا هو الذي يقصده ابن عقيل بالمنع من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما وخرج يعني منهما من عندهما بعدما تكلم معهما، قال صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا استشهاد لما يناسب الحال التي عليها الإنسان، كالاستشهاد أو كالاستدلال بالقرآن على المسائل أو على الأحكام التي تناسبها. لكن أن يتخذ القرآن ويجعله بدلا من الكلام المعتاد في الاستعمال فهذا هو المحظور. نعم.
فصل. وأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان، إحداهما يستحب، اختارها أبو الخطاب لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له كالصلاة، والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيه كالطواف والصلاة. وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن رجل يقرأ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم كل يوم، فقال: إذ فعل هذا كان لنفسه وإذ قعد في المسجد كان لغيره ولغيره يقرأ أحب إلي.
نعم، يقول: أما إقراء القرآن يعني في المسجد وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان، يعني هذا مقصود المصنف بالنسبة للمعتكف، هل الأفضل للمعتكف داخل معتكفه أن يقرأ القرآن ويدرس العلم ويذكر كلام أهل العلم وهو في معتكفه، أو أن الأفضل له ترك ذلك وهو في المعتكف؟ فقال فيه روايتان، إحداهما يستحب، اختارها أبو الخطاب، يعني يستحب للمعتكف حال اعتكافه أن يقرأ الناس القرآن وأن يدرسهم العلم، والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب، يعني ظاهر المذهب أن المعتكف الأفضل له والمستحب له أن لا يقوم بالتدريس ولا بإقراء القرآن لغيره، وإنما يشغل بما ينوبه بالذكر وقراءة القرآن والصلاة. قال: لأن الاعتكاف عبادة شرط المسجد لها فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة، يعني لم يستحب فيها التدريس والتعليم. قال: وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنهما. يقول هو طالما أنه معتكف واعتكف فالأفضل له أن يشتغل بالتدريس وتعليم الناس ونحو ذلك، لكن الأفضل إذا كان الاعتكاف يقطعه من ذلك أن يشتغل بالتدريس ويقدمه على الاعتكاف، لأن التدريس وتعليم الناس وإقراءهم القرآن نفعه متعدي إلى الغير، والاعتكاف بدون ذلك نفعه مقتصر على الشخص الفاعل له، وما كان نفعه متعدي فهو أفضل، ما كان نفعه متعدي وهو أفضل. ولذلك قال: وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنهما. يقول فعله لهذه الأمور للتدريس وإقراء القرآن وتعليم الناس العلم، الاشتغال بهذا أفضل من أن يعتكف ويترك هذه الأشياء. يقول: قال المروذي: قلت لأبي عبد الله، يقصد الإمام أحمد، إن رجلا يقرأ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم كل ليلة، يعني كان يقرأ الناس القرآن لكن قال يريد أن يترك هذا لعله أن يختم المصحف في ليلة، فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، يعني إذا ترك الإقراء والتدريس ليختم القرآن وهو عمل جليل، يقول كان هذا لنفسه، وإذا قعد في المسجد يعني ليقرئهم القرآن أو يعلمهم العلم كان له ولغيره يقرئ أحب إلي. يقول إمام يقرئ أحب إلي، يعني يقوم بالتدريس بتعليم الناس أحب من الفعل الذي يقتصر فيه على العمل لنفسه وحده. نعم.
فصل. ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، لأن أبا قلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مجلس والمطلب بن حنطب وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك، ولأنها ليلة تتلو العشر، ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها فأشبهت ليالي العشر.
والله نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن اعتكف العشر الآخر من رمضان استحب له أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه لما رواه هنا عن بعض التابعين أنهم كانوا يستحبون ذلك، قال لأن أبا قلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مجلس والمطلب بن حنطب وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك، يعني يستحبون له طالما اعتكف العشر أن يبقى في معتكفه حتى يصلي صلاة العيد ثم بعد ذلك ينصرف. قال لأنها ليلة تتلو العشر الذي ليلة العيد التي ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة، ورد الترغيب في الإكثار فيها من ذكر الله تعالى، يقول فأشبهت ليالي العشر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وبذلك نكون فرغنا من كتاب الاعتكاف، من كتاب الصيام، من كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي. والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.